وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا برنامجكم دار السلام وقد بينا في اللقاء الماضي أننا نشرع في تفسير سورة آل عمران وانتهينا في اللقاء الماضي من تفسير 20 آية مباركة من هذه السورة المباركة بدءا من قول الله عز وجل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله تبارك وتعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الآن نشرع في تفسير الآيات من آية 21 إلى آية 40 من السورة نفسها. قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذه فاتحة الآيات التي نشرع في تفسيرها. ذكر الله عز وجل هنا ثلاثة أوصاف لقوم الأصل أنهم كانوا يهودا وإنما عوتب بذلك من جاء بعدهم لأنهم كانوا يرون أن من سبقهم من أسلافهم كانوا على حق. فقال ربنا جل ذكره إن الذين يكفرون بآيات الله وليس بعد الكفر ذنب فكفرهم هو الذي سوغ لهم ما وقع لهم بعد ذلك. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق زعموا أنهم قتلوا عيسى ولم يقتلوه حقا. قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم لكنهم قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا غيرهما من أنبياء الله والقرآن يصدق بعضه بعضا. قال الله عز وجل في سورة النساء عنهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. فالله عز وجل أخبر عنهم في آية بينة محكمة وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوله جل وعلا كذلك فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فأثبت القرآن في سورة البقرة وفي سورة النساء وها هنا في سورة آل عمران أن طائفة من اليهود كانت فيهم جرأة على أنبياء الله جل وعلا فيقتلونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يذكر أهل السير والآثار والأخبار أنه قتل أحدا إلا أبي ابن خلف إلا أبي ابن خلف قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولم يمت في حينه لكنه عاد راجعا إلى مكة فلما أقبل عليها وقبل أن يدخلها مات من أثر طعنة طعنه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أولئك النفر من اليهود المذكورون في هذه الآية الكريمة فإن الله عز وجل ذمهم أعظم الذم. قال إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. لما شرعوا في قتل أنبيائهم قام أهل الخير منهم ينهونهم عن قتل الأنبياء فهم لم يكتفوا بقتل الأنبياء فمن باب أولى أن يقتلوا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأن من لديه جرأة على قتل أنبياء الله ورسله لن يجد غضاضة في أن يقتل من دونهم من أهل المقامات الحسان ممن يدعون إلى دين الرحمن تبارك اسمه وجل ثناؤه. بما توعدهم الله قال الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم وليس بخاف عليك أن البشارة لا تكون إلا فيما يجلب السرور والعذاب الأليم ليس من ورائه سرور. وهذا يسمى عند البلاغيين تهكم يسمى عند البلاغيين تهكم وهو ظاهر في معلقة عمرو بن كلثوم لما تحدث عن خصمه عمرو بن هند قال في حقه قريناكم فعجلنا قراكم. والأعداء لا يسمون أضيافا إنما يسمون أعداء وقتل الأعداء لا يسمى قراء لكنه قال ذلك كله من باب التهكم فبشرهم بعذاب أليم. ثم ذكر الله عز وجل كيف أن أعمالهم تحبط في الآخرة وقال جل وعلا وما لهم من ناصرين. ثم قال ربنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. الكتاب المقصود هنا التوراة. وأما سبب الدعوة فإن الداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم، إما في قضية الرجم كما حررها من ذكر أصحاب النزول أسباب النزول، أو في أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم إن التوراة فيها مذكور وصفي واسمي، ويدعوهم إلى أن يحتكموا إلى التوراة فيأبون. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام المعدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. لن تمسنا النار إلا أيام المعدودات، يزعم اليهود أن النار لا تمسهم إلا 40 يوما، المدة التي عبدوا فيها العجل. ويقولون زعما وكذبا وافتراء على الله أن الله عز وجل وعد نبيه يعقوب أن لا يعذب بنيه، وعد الله نبيه يعقوب أن لا يعذب بنيه، كذلك قالت اليهود، وهذا افتراء على الله. الله عز وجل قال وقالت اليهود نحن والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. قال الله عز وجل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. من جميل ما استنبطه بعض العلماء من قول الله عز وجل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أن العبد إذا كان معصيته مصحوبة بالغرور، مصحوبة بالعجب، مصحوبة بالفرح بأنه يعصي الله، فهذا قد لا يرجى توبته ولا ترجى أوبته ولا عودته ولا إنابته إلى الله. أما إن كانت المعصية غير مصحوبة بغرور ولا عجب ولا فرح بأنه يعصي الله جل وعلا، فهذا أقرب إلى أن يرجع إلى الله، أقرب إلى أن يتوب، أقرب إلى أن يؤوب إلى ربه ويفيء إلى رشده. ولهذا قال الله عنهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. فأخبر الله عز وجل أن الخلق جميعا مجموعون ليوم لا ريب فيه، وهذا قد مر معنا كثيرا في سورة آل عمران وفي كثير من دروسنا في التفسير. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، قال يخبر عن أولئك العباد، قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قبلها قال الله عز وجل يخبر في آية عظيمة، قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله جل وعلا بيده الخير والشر، لكن قول الله جل وعلا هنا بيدك الخير هذا يسمى عند أهل الصناعة البلاغية والنحوية بالاكتفاء، فذكر الخير اكتفاء، نظيره في القرآن سرابيل تقيكم الحر، والمعنى سرابيل تقيكم الحر وتقيكم البرد. وفي هذا شعر عربي يتمثل به العرب في الاستشهاد لمثل هذه الطرائق في أساليبها. ربنا يقول قل اللهم، والمعنى يا الله، وهذا كلم عربي معروف. قل اللهم مالك الملك، الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء، لا ينازعه أحد في سلطانه أبدا، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. ما الباعث إلى هذه الآية؟ الباعث أن اليهود الذين كانوا يسكنون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الخندق بشرهم بملك فارس وملك الروم، قالوا إن محمدا يزعم أن فارس والروم ستكون تحت سلطانه وأن له بذلك. هذا قول. وقول آخر أنه لما فتحت مكة قال اليهود يظن محمد أن مكة مثلها مثل فارس والروم، وبعض العلماء يجعل ذلك متعلقا ببدر. أيا كان الأمر، فثمة قول وشيع في المجتمع المسلم آنذاك قام به اليهود يخبرون به وينبئون أن ملك محمد صلى الله عليه وسلم لن يتجاوز حدود يثرب، حدود مدينته التي يسكنها، هم يقولون يثرب لأنهم يأبون أن يسمونها المدينة، يأبون أن يسموها المدينة. فقال الله عز وجل لنبيه تطمينا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. ويؤيده في القرآن قول الله عز وجل: والله يؤتي ملكه من يشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وهذا ظاهر بين لكل أحد يراه في الأمصار، في الأقطار، في الأعصار، كل ذلك يقع ليل نهار بقدر منه تبارك وتعالى، وهو الواحد القهار. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لما كان الخير هو المرغوب ذكر اكتفاء عن الشر، وإلا يقال في دعاء رب العالمين جل جلاله: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. والحديث عن هذه الآية ومفرداتها وما يتعلق بها تاريخيا وإيمانيا يطول، لكن لا بأس أن نعرج على بعضه. ملك بنو أمية قرابة 100 عام أو أقل من ذلك في 80، لأن ملكهم انتهى عام 130 وبدأ عام 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو مسلم الخراساني جعل الله على يده انكفاء دولة وقيام دولة. هارون الرشيد جعل الخلافة في أبنائه 3 وكتب ذلك عهدا، وورد أنه علقه على الكعبة. ثم ساق الله عز وجل الخلافة إلى المعتصم 8 خلفاء بني العباس. هذا باب كما قلت يطول، لكن من تأمله بإمعان تبين له قدرة الملك الديان جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ولا عز إلا بالطاعة ولا ذل إلا بالمعصية. قال الحسن البصري رحمه الله: يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. والعزة كل العزة في طاعة الله. قال الله عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وبين عدم علم وعدم فقه المنافقين. والقائل عبد الله بن أبي بن سلول: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن مظاهر قدرته تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وهذا مشاهد للعيان. ثمة أشهر يطول فيها الليل وثمة أشهر يطول فيها النهار، فإذا طال النهار قصر الليل وإذا طال الليل قصر النهار. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وهذا مندرج في الشقين الحسي والمعنوي. فقول الله عز وجل تخرج الحي من الميت يخرج العالم من الجاهل ويخرج المؤمن من الكافر، وهذا في المعنويات. وفي الحسيات يخرج الله عز وجل الإنسان من النطفة، يكون الإنسان من النطفة ويكون الطائر من البيضة. وقول الله عز وجل وتخرج الميت من الحي هذا على الضد، فيخرج الله عز وجل الجاهل من العالم والكافر من المؤمن كما كان كنعان ابن نوح، ويخرج الله عز وجل الميت من الحي، البيضة من الطائر على الضد من الأول، والنطفة من الرجل، فهذا على الضد. والمقصود من هذا كله بيان عظمة الله جل وعلا. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فلا أحد يرزق إلا الله، فالخلق والرزق والإحياء والإماتة والبعث كل ذلك ليس لأحد قطعا إلا لله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وترزق من تشاء بغير حساب. ثم قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. المؤمن يعلم المعاشرة الحسنة والكلام المقبول والعشرة الطيبة مع كل أحد، لكنه لا يوالي موالاة من يعتقد صحة دين أهل الكفر. هذا لا يمكن أن يقوم به مؤمن أبدا، أن يوالي مؤمن كافرا يعتقد المؤمن صحة دين ذلك الكافر، لأن ذلك عياذا بالله قد يسوق إلى الكفر إن لم يكن كفرا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. من حق الإنسان أن يحذر نفسه أن يحذر. الله عز وجل قال وخذوا حذركم والأخذ بالأسباب مدعو إليه شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الرجل بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليه ألان له القول فقال يا عائشة بعد ذلك لما سألت إن شر الناس من اتقاه الناس اتقاء شره. نفي إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله إلى بيان تفسير هذه الآيات المباركات. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من تفسير الآيات من الآية 21 إلى الآية 40 من سورة آل عمران. وبينا في أول لقاء لنا أنه قد يتعذر تفسير كل آية بعينها، لكننا نحاول إطلالة عامة. قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثمة محبة من العبد للرب، ثمة محبة من الرب للعبد، فكون العبد يحب ربه هذا هو الذي يتفق مع الفطرة، لأن أنعام الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى. وأما أن الله عز وجل يحب بعض عباده فهذا تفضل منه وتكرم تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمؤمن لا يسعى لشيء أعظم من سعيه إلى أن ينال محبة الله، وكلما سعى المؤمن في رضوان الله كان أقرب إلى أن يحبه الله. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لعبده جبريل الملك المعروف يقول له إن فلانا عبدي يسعى في مرضاتي ألا إن رحمتي عليه، فيقول جبريل ألا إن رحمة الله على فلان، فيقولها حملة العرش ومن حول العرش، ثم يقول أهل السماوات. وفي حديث آخر إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. وهذا فضل واسع وعطاء غير مجذوذ من رب العالمين جل جلاله. الطريق إليه أولا محبة الله، ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اتباع ما شرع الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صاحب النونية أما ذكر الإسلام والسعي فيه هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجع من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. فهذا كله يجمل لك قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اليهود النصارى الوثنيون كلهم يزعم أنه يحب الله، فالله عز وجل قطع الطرائق الموصلة إليه إلا باتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بعد ذلك جاءت آيات تبين صفوة مختارة من عباد الله، المقصود من إرادها عتب قرآني لليهود والنصارى والعرب. فالعرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل من إبراهيم، واليهود والنصارى أصلا من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب. فذكر الله عز وجل اصطفاءه للأجداد والآباء حتى يتبع الأبناء ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. فقال أصدق القائلين ولا أحد أصدق من الله قال إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اصطفى اجتبى اختار قرب، كل المعاني التي تدور فيها حول هذه المفردة يصح أن يفسر بها قول الله إن الله اصطفى آدم أبو البشر. كيف اصطفاه الله؟ اصطفاه أن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها أربع لم يعطهن أحد غير آدم عليه السلام. وآدم إذا تحدثت أيها المبارك عن عمره عن سنية حياته تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم قبل أن يدخل الجنة، قبل أن يدخل الجنة فإن الله عز وجل بعد أن خلق منه زوجه وحواء أدخله الجنة على الأظهر، وكان ذلك في الملأ الأعلى، وفي تلك الحالة غدا إلى الملائكة وسلم عليهم فأجابوه، ثم أدخل الجنة فعاش حينا من حياتي وهو الطور الثاني في جنات النعيم، ثم وقعت منه المعصية يوم أن أكل من الشجرة، ثم وبط إلى الأرض وهذا الطور الثالث، فبقي فيها ما شاء الله له أن يبقى حتى جاءت الملائكة من السماء معها الحنوط والكفن وقبضوا روحه وكفنوه بعد أن حنطوه وصلوا عليه، ثم أودعوه التراب وقالوا لبنيه هذه سنتكم يا بني آدم. إن الله اصطفى آدم ونوحا، نوحا من ذرية آدم، واصطفاه الله عز وجل بأن جعله أول الرسل إلى أهل الأرض، ولذلك يقول الناس في حديث الشفاعة يا نوح اشفع لنا عند ربك فإنك أول الرسل إلى الأرض. وهو كذلك مر بأطوار ثلاثة في حياته عليه السلام، طور قبل أن ينبأ، طور قبل أن ينبأ، وطور بعد أن نبئ وأرسل إلى أن ركب السفينة، وطور بعد أن نجى الله السفينة، وطور بعد أن نجى الله السفينة. فأما الطور الأول فالغالب أنه 40 عاما، لأن الأظهر أن الأنبياء يبعثون على رأس 40. وأما الطور الثاني من حين أن نبئ إلى أن ركب السفينة فإن الله ذكره في القرآن، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فهذا حين من الدهر عاشه يدعو إلى الله، وهو لم يدعو إلى الله قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل عندما كان صبيا، وإنما دعا بعد أن نبئ، وانتهت الدعوة إلى أولئك القوم في الحين الذي ركب فيه السفينة حتى إذا فار التنور، ثم أنجاه الله عز وجل وهبطت السفينة على الجودي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، فعاش بعدها ما كتب الله له أن يعيش، ولا نعلم ذلك تحديدا حتى قبضه الله عز وجل إليه، وقد نعته الله عز وجل بقوله في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم قال الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، اصطفاء آل إبراهيم بأن جعل الله النبوة والكتاب فيهم مقصورا عليهم، قال الله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فتقديم الجار والمجرور في ذريته دلالة على الحصر. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، هذا من اصطفاء الله من لآل إبراهيم، لأن آل عمران من آل إبراهيم، لكن هذا ذكر خاص بعد عام، ذكر خاص بعد عام، هذا إجمال. ثم أتى التفصيل، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ وقت حين قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، كانت عامرة القلب بمحبة الله والإخلاص له، واسمها حنة. لم يقدر لها في أول الأمر أن تحمل، ثم حملت، فحبت أن يعظم شكرها، أن يعظم شكرها لله، فنذرت أن يكون هذا الحمل لله، بمعنى أنه ما يرجوه الآباء من أولادهم لا تريده، ما يرجوه الآباء والأمهات من أولادهم لا تريده، لا تريد أن يخدمها، أن يبرها، أن يقوم بشؤونها، أن يحرث، أن يسعى في تأمين قوتها، كل ذلك لا تريده، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا أي خالصا، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. حملت، استمر الحمل، وضعت. أي حمل لا بد أن يكون إما ذكرا وإما أنثى، لكن شغفها بأن يكون المولود ذكرا أنساها احتمال أن يكون أنثى. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. ليس المقصود هنا الإخلال بمقام الأنثى، لكن هي نذرت أن يكون هذا الحمل خادما في المسجد شابا شديدا قويا جلدا، وهذا لا تقدر عليه النساء، فأخذت تعتذر إلى ربها، ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. للذكر خصائصه وللأنثى خصائصها، وليس الذكر كالأنثى، وإني فاتني أن يكون ولدا، هذا أن يكون ذكرا هذا ليس بيدي، فعلى الأقل أن أقول فيها شيئا يقارب نذري، وإني سميتها مريم خادمة أو عابدة الرب، فيتعلقت بشيء ما دام قد فات الشيء الذي لا تقدر عليه. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فزعت إلى الله تستعيذ به أن يتسلط الشيطان على مريم أو على ذريتها. وأم مريم لم تكن تعلم أنه سيكون عيسى منه وأنه سيكون من غير زوج، ولذلك قالت ما تعهده، سمتها ذرية، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها قبولا حسنا وأنبتها نباتا حسنا. قبل الله الدعاء، قبل الله ذلك الالتجاء، آوى الله مريم إليه جل وعلا، وجعل من ذلك الإيواء أن سخر لها عبدا صالحا نبيا تقيا اسمه زكريا. قال الله وكفلها زكريا، أي هيأ الله لزكريا أن يكفلها. وقد ذكر العلماء والمفسرون وأهل الأخبار أن الملأ من بني إسرائيل اختصموا في كفالة مريم، كلهم يريد أن يكفلها، لأن عمران كان تقيا شيخا كبيرا معظما مقدسا عندهم، فكلهم أحب أن يبر عمران في ابنته، فاختصموا فلجأوا إلى القرعة، فألقوا الأقلام في البحر فكلها رسبت إلا قلم زكريا طفى. قال الله عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هم يرون أن ذلك شرف وحق لهم أن يختصموا عليه. قال الله وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قام زكريا بالكفالة على أكمل وجه، فكان يعنى بإدخال الطعام والشراب لها، وكانت تلك العابدة الصالحة التقية مريم قد اتخذت في بيتها مكانا مرتفعا، غرفة تسمى محراب تنقطع فيها للعبادة، وهو المعني بإدخال الرزق طعاما وشرابا إليها. لكنه كان يعجب، يأتي أحيانا وهو لم يأمر بطعام ولا شراب ولم يأتي به، فيجد طعاما وشرابا لا هو بالذي أتى به ولا هو بالذي أذن أن يدخل ذلك الطعام والشراب إلى مريم، فمن حقه أن يعلم حتى يكون أمينا على ما أؤتمن عليه. فلم يجد بدا أن يسألها قبل أن يتهمها، وقبل أن يحوم حولها بالريبة أراد أن يعرف الأمر. قال الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا، لم يكن يخلد يأتي على خلده الجواب. قالت هو من عند الله. الآن من المتكلم؟ مريم عابدة منقطعة في محرابها. يعقل أن تقول هو من عند الله، يعقل أن تكون صاحبة كرامة، لكن يأتيك رجل يومه كله في الفجور والمنكرات والمحرمات ولا يعرف الصلاة طرفة عين، هذا لا يعقل أن يعطى كرامة. لابد أن ينظر إلى القول مع القائل ويجمع بينهما حتى تبرأ الذمة. فهنا قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا فطن إلى نفسه، لم يكذبها أبدا وقبل قولها، لعلمه بما ظهر له منها، لكنه تذكر حاله. فالذي قدر على أن يأتي بالطعام والشراب إلى مريم في محرابها قادر على أن يرزق زكريا الذرية التي يطلبها، وكانت امرأته عاقر، وكانت امرأته عاقرة. قال رب العزة هنالك دعا زكريا ربه. القرآن خلد دعاء زكريا في سورتين، في آل عمران وفي الأنبياء. في آل عمران هنا قال هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. في الأنبياء قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة أي بالبشارة، فأوكل الله إلى الملائكة أن تبشره، فاختار الله أصفياء خلقه ليبشروا زكريا، واختار الله عز وجل وقت تعبد زكريا حين ينال البشارة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ماذا قالت الملائكة؟ أن الله يبشرك بيحيى عبدا صالحا اسمه يحيى، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى، وسيدا ينال سؤددا رغم أنه لن يعمر، وحصورا. الحصور، كلمة حصور في اللغة تعني الرجل الذي لا يستطيع أن يأتي النساء لسببين، إما لسبب نقص في رجولته أو عفة منه، وحملها على العفة أولى، لأن المقام مقام حمد، لأن المقام مقام حمد. وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. آمنا بالله، آمنا بمشيئته، آمنا بقدرته، آمنا بفضله، آمنا برحمته. هذا والعلم عند الله. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام، ولقاء اليوم تفسير الآيات من الآية 21 إلى الآية 40 من سورة آل عمران. الأخت حورية من فرنسا، تفضل يا أختي. تفضل يا أختي حورية. تفضل اسألي.
نعم
اسألي تفضلي.
أنا حلفت بالكفارة وبنتي حنتتني، جات قلت لها بالكفارة ما تجيش، وجات عندي صافي دير عندي كفارة، وش ندير فيها؟ أسكن ما نقدرش نصوم، راني عندي شوية ديابات، أسكن مد عليها فلوس والله نصدق عليها فلوس، وش كيفاش؟
أنا يا أختي الكريمة السؤال كأنك تقولين أنك حلفتي على إحدى الأخوات أن لا تأتيك ثم وقع منها الإتيان، يعني جاءت إليك وتسألين عن قضية كفارة اليمين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. متى ما تيسر يا أختي حورية لك مال ولو بعد حين أن تطعمي 10 مساكين من الطعام الذي جرت العادة أن تطعميه. أنت أحيانا تتغدين في البيت أو في مطعم، كم يكلف هذا الغداء؟ ما الذي تطعمينه؟ ما الذي تأكلينه؟ جرت العادة هذا الطعام نفسه أخرجي مثله 10 مساكين. إن صنعت ذلك برأت الذمة وليس عليك إثم يا أختي حورية. نعم. الأخ خالد من العين، تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
كيف الحال مشايخنا؟
بخير من الله وعافية.
مبروك عليك إن شاء الله الشيخ.
الله يبارك في أيامك كلها.
أنا طال عمرك عندي بنية عمرها 7 سنين وهي مريضة مرض التوحد،
ماشي.
وكنت أحتاج يعني دعاء أقول عشان يساعدني في شفاء البنية من الله سبحانه.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي ابنتك وأن يعينك على القيام بحالها وأن يعين والدتها. حاليا أيها المبارك لا أستحضر دعاء بنفسي يعني دعاء يناسب الحال إلا الأدعية العامة كسؤال الله عز وجل الشفاء والعافية ورفع الضر ورفع البأساء عنها. لكن لعلني إذا رجعت القرآن مرة أخرى أن نجد شيئا يقابل هذه الحالة، ولعل الفضلاء في الإدارة يعطونك الرقم ونتواصل كذا. كذلك بعد أسبوع إن شاء الله بيني وبينك، أرجو الله أن يهيئ لنا من كتابه العظيم آية تناسب الحالة التي تذكرها عن ابنتك، وأن يمن على ابنتك قبل ذلك كله بالشفاء، وأن يرفع عنها الضر، إن ربي لسميع الدعاء. نعم. الأخت أم ظافر، تفضلي يا أم ظافر. الأخت أم ظافر، يعني كلمة ظافر في اللغة من الفعل ظفر، ويقولون ظفر بمعنى فاز وانتصر. ثمة سؤال الأخ محمد من فرنسا.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
الله يحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي محمد.
يا شيخ، أنا متزوج من فرنسية، والحمد لله أنعم الله عليها بالإسلام. يعني والله هي فيها من الصلاح ما تصوم تصلي، يعني هناك مشكل واحد هو مشكل الحجاب. ما هي لا ترتدي الحجاب، يعني خوفا من أهلها أو ليست مقتنعة حتى الآن. يعني ما حكم ذلك؟
شوف يا أخي الكريم، أول الحمد لله على إسلامها، ثم إنه تغيير قناعات نشأ عليها المرء عبر سنين طويلة ليس بالأمر الهين. وفي رأيي ما دمتم تسكنون في فرنسا، حاول أن تسدد وتقارب في الموضوع تدريجيا، بحيث تبدأ بعدم لبس الفاحش من الثياب الذي يظهر أكثر العورات. هذا تحاول معها أنه لا مجاملة فيه. يبقى الحجاب بمفهومه وهو تغطية الشعر وما بقي من البدن، هذا تتدرج معها، لا تستعجل ولا تفرط فيها كزوجة حتى حين، ولا تلزمها به إلزاما حتى تصنعه هي إن شاء الله تعالى بعد سنين أو أقل عن قناعة، ولا أرى أن تخسرها من أجل هذا الأمر. صحيح أن الحجاب أمر فرضه الله ولا يمكن لأحد تغييره، لكن نحن نتكلم الآن عن فرضية الحجاب، نتكلم عن معالجة حالة خاصة. كيف نعالج من تلبس بمعصية ممن حولنا؟ كيف نحاول أن نصل به إلى الكمال المنشود؟ كيف نحاول أن لا نخسره مع تعليمه كيف أن يطيع الله؟ نحن لا نرضى بمعصيته، لكننا نحاول أن نعالج طريقته ونعذره. مثل هذه المرأة تعذر من كونها نشأت في بيئة سنين طويلة على هذا الحال، نزع هذا الأمر منها ليس بالأمر الهين. الحمد لله على إسلامها، ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدرها ويهديها لما هو الحق، وأن يعينك أيها الزوج المبارك. أم ظافر تفضلي.
أيوة
تفضلي يا أم ظافر.
الله يرضى عليك. سلام عليك يا شيخ.
الحمد لله.
اسمع، الله يرضى عليك، أنا حرمة كبيرة في السن، وأنا عندي هذا القرآن اللي بالقلم، ماني عارف لا أقرأ ولا أكتب. أنا ذي مية مدخل رمضان، أنا أتسمع عليه، هل هي أجر ولا كيف يا رأي؟
نعم لك أجر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا أم ظافر. النية الطيبة الصادقة التي في قلبك، رغبتك في أن تسمع القرآن من المذياع أو من التلفاز أو من غيرهما، كل ذلك حسن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت امرأة كبيرة في السن، لا تقرأين لا تكتبين، يكفيك أن تسمع القرآن من القراء بأي طريقة كانت مع كثرة ذكر الله. قولي يا أمي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أكثري من هذا الذكر وأمثاله، إن شاء الله تعالى أنت على خير عظيم، ختم الله لنا ولك بخير يا أمه. نعم. أم آدم من أبو ظبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم آمين.
آمين. شيخ، أنا عندي ابني كان عايش معي، والحين سافر عند أبوه الفرنسا، وأنا عايشة هنا في الإمارات، بس لاحظت أنا أبوه الحين ما يخلينا يصوم مع أنه هو طفل عنده 14 سنة، وبدأ ينسى، يعني بدأ ما يصلي في الأوقات مثل ما كان عندي، يعني كله
يا أختي الكريمة لا نريد أن ندخل في قضية، يعني نسعى إلى أن نتهم الأب بأنه أساء تربية ابنه. أنا أقول أنت حاولي قدر الإمكان أن تلاطي في زوجك وأن تسعي.
أنا مطلقة منه شيخ، ما أقدر.
أي مطلقة منه.
أيوة.
إذا كان الأمر كذلك فهو أصلا في سن مثل هذا أبوه أولى به، لكن حاولي أن تصلي إلى أبيه عن طرائق بعض قرابته، وأن تذكريهم بالله أن هذا الإبن هو مؤتمن عليه، ولا يجوز له أن يعينه على المعصية، بل يجب عليه أن يعلمه آداب الشرع ويغرس فيه حق الله جل وعلا، ويعظم حق الله في عيني الولد من الصلاة والصيام وكثرة ذكر الله وقراءة القرآن تدريجيا حتى يصل الابن والأب إلى مبتغاهما بإذن الله. الأخ محمد من ليبيا، تفضل. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام، تفضل.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله، حياك الله أخي الكريم.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله، تفضل يا أخي محمد أسمعك.
والله طالب أني أريد أن تدعي لي بس.
أسأل الله عز وجل أن يوفقك ويشرح صدرك ويعينك على أمر دينك ودنياك، ويستر علينا وعليك بستره، وأن يلهمنا رشدنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. شيء آخر يا أخي محمد. الأخ محسن من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله أخي محسن.
كل عام وأنت بخير يا شيخ.
أنت بخير كذلك،
جزاك الله خير. طال عمرك يا شيخ، أنا عمت مسوي عملية جراحية في زراعة الشعر، كان عندي بنج موضعي من الساعة 10 لين الساعة 5 مساء.
نعم.
كنت في غرفة عمليات بنج موضعي بس في الجمجمة الرأس، يعني حق زراعة الشعر، وكنت صايم، هل هذا الشيء يفطر أو لا يفطر؟
إن شاء الله إذا لم يعني تعطى شيء من الفم فالبنج الموضع الذي في الرأس إن شاء الله تعالى ليس من المفطرات، قد يختلف فيه بعض علماء العصر، لكنك ما دمت بقيت على صيامك فلا شيء عليك وابقى صائما، فالبنج لا يعد من المطعومات ولا من المشروبات، ولم يدخل إلى جوفك من طريقهما. تقبل الله منك أخي وشفاك الله وعافاك. الأخت أمة الله من عجماء. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير من الله وعافية.
شيخ أنا بدي أسأل، من 5 سنين أنا متزوجة، وزوجي وإخوانه 2 يعني هم 3، لحد الآن ما في عنا أي أولاد، يعني الكل ما صار عنده أولاد، فأنا طالبة إنه علاج لهالمشكلة منك وطالبة الدعاء. يعني
نحن قلنا في مثل هذه الحالات في هذا البرنامج وفي غيره، لو أنك أنت وزوجك في سجودكما في صلاة نافلة، لو كانت آخر سجدة يكون أفضل، تقولين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذه آية من سورة الأنبياء ذكرها الله عز وجل في خبر زكريا، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، الله قال بعدها فاستجبنا له. فأنت اسأل الله عز وجل في الصلاة وفي غير الصلاة، لكن إذا أردت أن تأخذي بهذا تصلين ركعتين في آخر سجدة منهم من الركعتين النافلة، تقولين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة. أسأل الله أن يهبكم جميعا الذرية الطيبة الصالحة. الأخت أمينة من فرنسا، تفضلي يا أمينة.
شكرا. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله يا أختي.
الله يخليك، بدي أسألك سؤال.
نعم.
شكرا. بدي السلام عليكم.
أي تفضلي. وعليكم السلام، هات السؤال يا أختي أمينة.
أنا عايشة في فرنسا وبشتغل، وأمنيتي السؤال هو أنا عايشة في فرنسا وعايزة أحط الحجاب لكن ما بقدر، شغلي ما يخلوني أحط الحجاب، يعني أمنيتي ألبس الحجاب في فرنسا
إن شاء الله تدريجيا في خارج وقت العمل البسيه، تدريجيا تدريجيا يا أختي أمينة تدريجيا. الوضع الذي أنتم فيه والحال التي تعيشونها قد تفرض عليكم أشياء تصنعونها وأنتم كارهون لها غير راضين عنها، فمن صنع شيئا تلبس بشيء كارها له غير محب له غير راض عن نفسه وهو يصنعه وإنما اضطر إلى ذلك اضطرارا فإنه يرجى أن لا يأثم ولا يلحق به وزر، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك ولأمثالك الفرج من عنده إن ربي لسميع الدعاء. أبو أحمد من رأس الخيمة تفضل يا أبو أحمد.
ألو.
نعم يا أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
بخير من الله وعافية، حياك الله.
طال عمرك في الصوم واحد ما يقدر يصوم ونطلع عنه فضلة يوجد نعطيها لواحد ولا كل يوم نعطيها أحد؟
الآن هذا الذي لا يصوم لماذا لا يقدر أن يصوم؟
ما الدخاتر مانعينه ما يصوم.
مريض، إذا كان مريضا يطعم عن كل
مريض عنده سكر وعنده الضغط
شفاه الله
وعنده جلطة
يطعم يطعم عنه عن كل يوم مسكينة، تعطى لواحد كل الشهر أو تعطى لأكثر من واحد كل ذلك جائز، سواء سلمت لشخص واحد في كل يوم أو سلمت لأشخاص آخرين، المهم عن كل يوم إطعام مسكين. أم يامن من الشارقة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أختي.
مبارك عليك الشهر.
وعليكم حياك الله.
شيخ سؤالي أنا إنه النفس كيف تتحدد عشان تكمل الصيام، يعني برمضان هي مرأة نفس بدها تحدد الوقت إنه تعرف أمت فيها تصوم.
لم أفهم يا أختي، تحدد ماذا؟
شيخ امرأة نفس بشهر رمضان.
نفست
يعني بعد الولادة.
بعد الولادة نعم.
ألو.
أيوة نعم.
أيوة هلا هي كيف فيها تصوم بعد، يعني كيف تحدد إنه صار فيها إنها تصوم؟
يا أختي.
يعني أنا بسمع المرأة النفساء 40 يوم إنه شرط هي بالأيام.
المرأة النفساء لا يصح منها الصيام، فهي إذا وافق الشهر كله وقت نفاسها لا تصوم. بعد ذلك هل بعد ذلك تقضي عن تلك الأيام التي أفطرتها، سواء أفطرت الشهر كله أو بعضه؟ يعني الأمر واضح. الأخ محمد من السويد تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم أخي الشيخ.
عليكم السلام، حياك الله أخي محمد.
أخي الشيخ في عندنا سؤال، صار في حالة جماع بيني وبين زوجتي، ويعني بوضع مكره غير يعني أنه إرادي أو شيء من هذا
في نهار رمضان يا أخي محمد؟
في الساعات الفجر من رمضان عند أول يعني نوم.
على العموم من جامع زوجته في نهار رمضان بعد أن تبين الفجر الصادق، يعني بعد أذان الفجر جامع زوجته، فإن عليه الكفارة. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا ما تيسر إراده، وأعان الله على قولي، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.